بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصية ووزن الفعل. ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه، هو بالجر، صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة، هو بكسر الحاء، أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة، أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان في الساقة، كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، وقال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة، انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله ولا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع، انتهى. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه تتمة لشرحه رحمه الله على حديث الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تعس عبد الدينار. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال الشارح: أي في جهاد المشركين. ثم بدأ يشرح ويبين معاني الغريب في قوله عليه الصلاة والسلام: أشعث ومغبرة قدماه. قوله أشعث، هذا فيه ومغبرة قدماه، هذه الجملة كلها فيها بيان فضل إصابة الغبار في سبيل الله، وكثرة الغبار له سببها هو ماذا؟ خروجه في سبيل الله جل وعز، وهو دليل على جهاده وعلى مصابرته، دليل على جهاده وعلى مصابرته في سبيل الله جل وعلا. يقول رحمه الله: قوله إن كان في الحراسة بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، بمعنى أنه إن كان في الحراسة أي وضع في الحراسة امتثل ما أمر به من غير تقصير ولا غفلة، من غير تقصير في القيام بذلك ولا غفلة. قال رحمه الله: وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال، ونقيض هذا ما كان فيه تقصير أو فيه ماذا غفلة، فإن ذلك لا يكون كمالا، فقد يؤتى الجيش من قبل ماذا تقصيره أو غفلته قال: وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني في مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته لا يكترث أين وضع، بما أن الأمر يقوم في خدمة هذا الأمر العظيم وهذه العبادة الكبرى وهي الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فلا يكترث، لأن مراده بذلك الرغبة في رضا الله تعالى ونيل ماذا ثوابه ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي، نقل عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. هذه الجملة تدل على أنه لا يقصد السمو، خامل الذكر لا يعرف، ليس له جاه ولا منصب ولا نحو ذلك. له لكلام الحافظ ابن الجوزي تتمة تفيد المعنى أيضا وتوضحه، قال: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، فأي موضع اتفق له كان فيه، كان فيه إن كان يمنة يسرة مقدمة في الخلف الساقة في الحراسة في أي مكان، في أي موضع اتفق له كان فيه. ثم ذكر عن الخلخالي أنه قال: ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه مبتثل غير مقصر، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. لا شك أن الحراسة أمرها عظيم، وكذلك ما يقوم على مصالح ماذا؟ أمر الجهاد، وفيه فضل الحراسة في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثم ذكر رحمه الله، قال: قوله إن استأذن لم يؤذن له، يعني إذا استأذن على الأمراء ونحوهم، أمراء الجيش أو أمراء الكتائب ونحو ذلك، لم يأذنوا له. لماذا؟ قال: لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، غير معروف، لأنه ليس من طلابها، لا يبحث وراء ماذا؟ جاه ولا منزلة ولا منصب، ولا ليقال شجاع، ولا ليقال كذا وكذا، إنما يريد ثواب الله والفوز بمرضاته، وإنما يطلب ما عند الله، لا يقصد بعمله إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة أيما كان، لا يقصد بعمله سواه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا هو الشاهد منه. قوله: وإن شفع إلى آخره، لم يشفع، إن شفع
مبني للفاعل، لم يشفع مبني للمفعول. يعني يقول لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم، بمعنى يردون شفاعته، يردون إيش؟ شفاعته. وذكر الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير معنى آخر فقال: قال بعضهم قيل، يعني في هذه الجملة قيل إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها، إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس، بل يكون عند الله وجيها. هذا هو هذا هو المحك، أن تكون عند الله وجيها وشفيعا، نعم، وقريبا منه سبحانه وتعالى. قال: بل يكون عند الله وجيها ولم يقبل الناس شفاعته ويكون عند الله شفيعا مشفعا، ويكون عند الله شفيعا مشفعا. ما قبلوك أصحاب الدنيا، لا حرج في هذا ولا ضير، وقد تكون عند الله وجيها وشفيعا مشفعا. ثم ذكر قال: وروى الإمام أحمد، أي كما روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا قوله عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مدفوع كحال هذا. قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة. الباحثين عن الرياسة الذين أهلكتهم الرياسة والزعامة سواء دنيوية ولا دينية أهلكتهم، لأن يتأملوا في هذه الأحاديث المباركة وليقارنوا وينظروا أنفسهم أين هم منها ومن تحقيقها. فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع، وفضل الخمول والتواضع والأمر كما قاله رحمه الله. نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان وهو يخطب على المنبر: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن يحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال: قال عبد الله بن محمد وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77. قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار يلهب تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن، ونصحني ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي اكتب هذا الحديث، وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طواله فيكتب له بذلك حسنات؟
نعم. ثم ذكر رحمه الله الشارح حديث الإمام أحمد قال وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية كما في النكت الظراف، وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، والمقدسي في فضل الجهاد، كلهم من طريق كهمس، كلهم من طريق كهمس عن مصعب ابن ثابت عن عبد الله بن الزبير به. صحح الحاكم هذا الحديث على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح. وأقول هذا الحديث في إسناده مصعب بن ثابت وهو ضعيف، ولم يخرج له الإمام مسلم شيئا، فليس هو على شرطه لا من حيث الذات ولا من حيث الصفة. وفيه علة أخرى أن مصعب بن ثابت لم يدرك جده عبد الله بن الزبير، فإن مصعب بن ثابت هو مصعب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير جده، فهو لم يدرك جده ولم يسمع منه. قال الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال لما ترجم له روى عن فلان وفلان وفلان سمى، يعني قال وجده وعن جده عبد الله بن الزبير مرسل، يعني روايته عن جده غير متصلة، ثمة ماذا؟ انقطاع، فهو لم يدرك جده عبد الله بن الزبير. اترك جوالك. ثم إن الحديث مختلف فيه، قد اختلف فيه على كهمس كما أبان ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، فبعضهم ذكروا عبد الله بن الزبير وجمع رووه عن كهمس بدون ذكر ابن الزبير، أي مصعب ابن ثابت عن عثمان، ففيه اختلاف على كهمس. منهم من ذكر ذلك كما هنا معنا عن مصعب أن عبد الله بن الزبير إلى آخره بذكر ابن الزبير، وبعضهم رووه بدون ذكر ابن الزبير، إنما مصعب عن عثمان، وهي هذه مرسلة أيضا، فهو لم يدرك جده ولم يدرك أيضا من؟ عثمان. وهذه الرواية التي هي بدون ذكر ابن الزبير هي التي رجحها الحافظ الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، ثم قال إنها المحفوظة. ولا شك أن أحاديث الباب الدالة أحاديث فضل الحراسة في سبيل الله الثابتة هي أولى وتغني عن ذلك. ثم ذكر قال: وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك إلى آخره. هذه القصة قصة عبد الله بن المبارك مع شيخه الفضيل ابن عياض رحمه الله ورحم الله الجميع. هذه القصة وهذه القصيدة بارك الله فيكم سأتكلم عنها، لأنه قد صدع رؤوسنا بهذه القصيدة جمع من الناس. لا شك أنها موجودة، لكن هل هي على ما يريدون؟ بارك الله فيكم. هذه القصة أتكلم عليها من نواحٍ، الناحية الأولى في تخريجها. هذه القصة بقصيدتها أخرجها محمد بن علي بن الحسن العلوي، محمد بن علي بن الحسن العلوي في الفوائد المنتقات والغرائب الحسان، وهذا الكتاب انتخب هو انتخاب الصوري محمد بن علي الصوري. فالفوائد المنتقات والغرائب الحسان انتخاب الصوري، وإلا فأصله لمن؟ لمحمد بن علي بن الحسن العلوي. ومن طريق محمد بن علي بن الحسن العلوي أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق، والعلائي في إثارة الفوائد المجموعة، في إثارة الفوائد المجموعة. لا تتابع بعض الذين همشوا، انتبه ودقق. أقول: والعلائي في إثارة الفوائد المجموعة، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى. هذا الحديث إذن أخرجه محمد بن علي بن الحسن العلوي كما في الفوائد المنتقى من انتخاب، مو تأليف، ها، انتخاب محمد بن علي الصوري. من طريق هذا العلوي أخرجه ابن عساكر والعلائي والسبكي. يرويه محمد ابن علي بن الحسن العلوي عن محمد ابن عبد الله ابن محمد الشيباني عن عبد الله بن سعيد الجزري عن محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة عن ابن المبارك، واضح؟ هذه القصة أيضا أوردها الرافعي، لم يخرجها الرافعي في التدوين في أخبار قزوين، لم يخرجها، وإنما أوردها في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك قائلا: وذكر الخليلي، وذكر الخليل الحافظ، الخليل الحافظ، ما هو الخليلي؟ وذكر الخليل الحافظ أن ابن المبارك ورد قزوين وأملى في مسجد يقال له مسجد متوله هكذا، إلى أن قال: وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد، الضمير في قوله وقال أخبرني راجع إلى الخليل الحافظ، إلى الخليل الحافظ، ليس هذا من إسناد الرافعي. الرافعي وفاته رحمه الله في 23 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودون ذلك مع بينه وبين محمد بن عبد الله قرون، فلا يمكن أن يقول أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد يريد الشيباني، وضح؟ فساق إسناد الخليل الحافظ إلى ابن المبارك، ومحمد بن عبد الله بن محمد هو الشيباني الوارد معنا، وإن كان زاد في نسبه هناك تاما، وضح؟ هذا هو تخريج إيش القصة. الأمر الثاني تحقيق القول في ثبوتها، تحقيق القول في ثبوتها. اعلم بارك الله فيك، كون القصة وردت أو ذكرها بعض أهل العلم فإن مجرد الذكر لا يدل على الثبوت، مجرد الذكر لا يدل على الثبوت، خاصة إذا كان هذا العالم أو هذا الإمام لم يشترط الصحة أو الثبوت فيما يورده، يعني يورد الثابت ويورد غير الثابت فلم يشترط شيئا، كمثل من ممن ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، وكذلك الحافظ مؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام وفي السير. فكونها وردت شيء وكونها ثابتة ماذا؟ شيء آخر. هذه أو هذا هو الوجه الأول المتعلق بتحقيق ماذا؟ الثبوت. الوجه الثاني بالنظر إلى إسناد هذه ماذا؟ إسناد هذه الرواية أو هذه القصة، إذا ما تأملت وفتشت في إسناد هذه القصة الذي ذكرناه ظهر لك بجلاء أنها مكذوبة على الإمام عبد الله بن المبارك، وهو أجل، أقول الإمام بن المبارك أجل من أن يقول مثل هذه الألفاظ على شيخه الفضل الفضيل بن عياض. وبيان هذا واحد أن في إسناد هذه القصة من ذكرناه ابتداء نعم ومخرج القصة منه وهو محمد ابن عبد الله ابن محمد الشيباني أبو المفضل. هذا الرجل ترجم له الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، وذكر قائلا نزل بغداد وحدث بها عن محمد بن جرير الطبري. محمد بن جرير يعني من طلاب من؟ من طلاب وممن أخذ عن الإمام الطبري، فكيف يروي صاحب التدوين عنه؟ عرفتم؟ يقول نزل بغداد وحدث بها عن محمد بن جرير الطبري وذكر جماعة، ثم قال وعن خلق كثير من المصريين والشاميين والجزريين وأهل الثغور معروفين ومجهولين، حمل عن أناس معروفين وعن أناس إيش؟ مجهولين. يقول الخطيب وكان يروي غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ، فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، ما انتخبه الدارقطني، ثم بان كذبه، ثم بان إيش؟ كذبه. قال فمزقوا حديثه وأبطلوا رواياته. يقول وكان بعد، يعني بعد أن تصرف معه أهل العلم كذلك فمزقوا حديثه وأبطلوا رواياته، ما تاب. ماذا فعل؟ يقول الخطيب وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة، أعوذ بالله، يضع الأحاديث للرافضة ليمجد عندهم يعني، ها، ويرفع ويملي في مسجد الشرقية. ثم ذكر أن حمزة ابن محمد بن طاهر الدقاق وسئل هذا حمزة الدقاق سئل عن أبي المفضل هذا محمد ابن عبد الله هذا الشيباني، سئل، نقله أيضا الخطيب رحمه الله في التاريخ في تاريخ بغداد، سئل هذا الدقاق عن أبي المفضل قال كان يضع الحديث وقد كتبت عنه وكان له سمت ووقار، كان له سمت ووقار، لا يعني السمت والوقار أنك ثقة، واضح. وذكر قصة الخطيب رحمه الله ذكر قصة عن هذا أبي المفضل ورواية عن شخص، هذه الرواية بلغت الإمام الدارقطني رحمه الله أنه يروي عن فلان ويحدث عنه. لما بلغ ذلك الإمام الدارقطني كذبه في ذلك وأسقط حديثه، كذبه وأسقط حديثه. ثم قال الخطيب وقال لي الأزهري كان أبو الفضل أكان أبو المفضل دجالا كذابا ما رأينا له أصلا قط، وكان معه فروع فوائد قد خرجها في 100 جزء فيها سؤالات كل شيخ. ولما حدث عن أبي عيسى ابن العراد كذبه الدارقطني في روايته عنه، لأنه ليش كذبه؟ قال لأنه زعم أنه سمع منه من ابن العراد أنه سمع منه في 10 و300 وكانت وفاته، هذا ابن العراد، وكانت وفاته 500. كيف سمع بعد موته 5 سنوات؟ إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. فلما استخدم أهل الكذب، لما استخدم لنا هؤلاء الوضعون الكذب استخدمنا لهم ماذا؟ التاريخ. حدث يقول في 310 وهذا مات 305، كيف حدث عنه؟ فكذبه الإمام الدارقطني رحمه الله. ترجم له الحافظ الذهبي في الميزان لهذا ونقل قول الخطيب في أبي المفضل، وهو قول كتبوا عنه بانتخاب الدارقطني ثم بان لهم كذبه فمزقوا حديثه وأبطلوا روايته وكان يضع الأحاديث للرافضة، نقل هذا عنه وماذا؟ وأقره ولم يعترضه بشيء. وكذلك أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله، أورد هذا الكلام في ترجمته في لسان الميزان موردا كلام أئمة النقد والعلماء فيه. وقد ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة لما سرد أسماء الوضاعين والكذابين ومن كان يسرق الحديث ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار، حيث أورد ترجمة هذا محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني ذكره في حرف الميم وقال فيه دجال يضع الحديث. ثم في الإسناد أيضا محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أو ابن أبي سكينة، ترجم له الحافظ ترجم له الحافظ ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، ومثله الحافظ ابن حجر في اللسان. الأمر الثالث، قد علمتم بناء على هذا لا يمكن أن تستقيم قصة في إسنادها هذا الكذاب وفيه إسنادها من يخطئ، ولربما أخطأ. لا تقول لربما، لربما نعم، لكن هنا هل أثبت لي أنه لم يخطئ؟ أنه لم يخطئ. مثل هذا يجب التأمل كثيرا، إذا ما جاء في إسناد فضلا أن يكون في الإسناد كذاب كما تقدم، كيف ومعه هذا؟ أعني الإسناد. الأمر الثالث محال، بارك الله فيكم، هذا مما يدل على وهائها ووضعها ونكارة متنها. محال أن يقول الإمام الجليل الحبر عبد الله بن المبارك مثل هذا الكلام في حق شيخه الفضيل بن عياض، إذ كيف يقول هذا في حقه وهو القائل في حق الفضيل؟ كما في تهذيب الكمال أن عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال لي عبد الله بن المبارك إن الفضيل بن عياض صدق الله، إن الفضيل بن عياض صدق الله، فأجر الله الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه. هكذا يقول الإمام ابن المبارك في حق الفضيل، ويصفه بأنه صدق الله، فأجر الله الحكمة على لسانه، وأنه ممن نفعه علمه. وجاء في ترجمته أيضا في السير أن عبد الله بن المبارك قال: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. فهل يعقل أن يقول في حق شيخه هذه الأبيات وهذه الكلمات الجارحة؟ وقال إبراهيم بن الأشعث في حق الفضيل: ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره، رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم للفضيل في السير، قال: الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني المجاور بحرم الله. لما ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب فقال: الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أو التيمي أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان، سكن مكة، ثقة عابد إمام. وأخيرا أقول أيضا: محال جدا 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 ومستكره ومستنكر أن يقول الإمام الحبر المجاهد عبد الله بن المبارك هذه الكلمات التي يحتقر فيها عبادة الفضيل، فكيف له أن يصف عبادة الفضيل بالحرمين بأنه يلعب في العبادة ويلعب بالعبادة؟ حاشاه رضي الله تعالى عنه من ذلك، وهو المثني على عبادة وفضل وعلم الفضيل وصدقه مع الله. قال العلامة الحافظ المزي لما ترجم للفضيل: الزاهد أحد صلحاء الدنيا وعبادها، أحد صلحاء الدنيا وعبادها. ثم يأتي أناس يحتجون على أهل التقى والصلاح بمثل هذه الأبيات: هب جدلا وتنزلا أنها صحت، فهل يقر إمام جليل كعبد الله بن المبارك أن يصف العبادة والتنسك بأنها لعب؟ حتى لو صح عنه نقول غفر الله له، كلامه غير صحيح ومردود عليه، كيف وهي لم تصح عنه؟ أيصح أن يقول يا عابد الحرمين، يثبت له العبادة في الحرمين: لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب؟ معقول تلعب وهو يقيم الفرائض سواء في مكة أو المدينة، ويقوم على النوافل ويتهجد لله وهو من أورع الناس وأزهدهم، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب؟ أين أنت ممن قام عين بكت من خشية الله؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين، وعين بكت من خشية الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت إيش عيناه، إلى غير ذلك من الأحاديث. أيمكن أن يقول هذا عبد الله بن المبارك؟ فنحورنا بدمائنا تتخضب، هب أن نحوركم كانت بالدماء تتخضب، أو كلما رجل أكل رجل تخضب نحره بالدماء هو مخلص لله؟ أين هم من الحديث ممن تسعر فيه بهم النار، ومنهم رجل قاتل وكذا ويعرف قاتلته في سبيل، قال كذبت إنما قاتلت ليقال ويقال ويقال فقد قيل. ثم يقول: أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، أي باطل هذا؟ أو التنسك بين الحرمين والذهاب والإياب بهذه الخيول إن كان في حج أو عمرة أو صلاة ونسك، وقد أنشأت سفرا، نعم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فشد الرحلة إلى الحرم المكي أو المسجد النبوي، أكان ذلك في باطل؟ ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. هذا افتيات، هذا افتيات بارك الله فيكم، على أن مثل هذه القيام بهذه التعبدات وهذه التنسكات لا طائل من ورائها حتى ولو كان فيها ما كان. ولقد أتانا مما قال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يا أخي نعم، نحن نصدق بهذا ونصدق بما ذكرنا من الأحاديث التي أشرنا إليها، أليس كذلك؟ أما أن نقول هذا، أرأيت رجلا خرج في سبيل الله ولو كان الجهاد فرض عين ولا يقيم فرائض الإسلام أو فرائض الصلوات الخمس المفروضة، أيقبل منه وهو لا يصلي لا فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، لا يقوم بهذه الفريضة؟ ما منزلة هذا الجهاد؟ فحاش الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه وأجله من مثل هذا الكلام بارك الله فيكم، صدعوا رؤوسنا، يستدلون بقصص مكذوب وروايات منكرة وألفاظ باطلة وأقوال ساقطة في مقابل ذم أهل السنة وعلماء الملة أنهم ما نصروا وما جاهدوا وما خرجوا بارك الله فيكم في سبيل الله، وكأنهم خرجوا هم في سبيل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتم هذا؟ كونها أوردها الإمام عبد الرحمن هنا لا يدل على الثبوت كما عرفتم، نحن ندور مع ماذا؟ مع الثبوت، ثبوت ما ينسب إلى أهل العلم. قد تقول يا شيخ هذه قصة هل يتشدد فيها وينظر فيها كما ينظر في مسائل ماذا؟ الأحاديث وكذا والأسانيد والآثار عن نعم، العمل هو العمل، أما هي أخرجوها مسندة؟ لماذا ساقوا الإسناد؟ لينظر من كان أهلا لذلك أو في ذلك. أيصح أن تنسب إلى هذا الإمام الجبل العظيم عبد الله بن مبارك مثل هذه الأقوال الفاسدة؟ أيعقل عن الإمام عبد الله بن مبارك أن يتهم من يتعبد لله في إقامة هذه الفرائض والتنسك لله صياما وقياما وتهجدا وخشوعا وأمرا بمعروف ونهي عن منكر في الحرمين أنها لعب؟ لعب يا أخي، لو لم يخرج في سبيل الله ولو كان الجهاد فرض عين، ولو كان فرض إيش؟ عين، هو آثم؟ لكن لا نقول أنت تلعب بالعبادة، ولو صام نقول أنت تلعب بالصيام، ولو حج نقول أنت تلعب بالحج، أعوذ بالله، هذا هراء ليس له مكان في ميزان الشرع، انتبه. نعم عامل الأئمة، لو جاء رجل فنسب إليك هذا الكلام أنك تقول في فلان من الناس من أهل العلم والفضل كذا وكذا أنه يلعب بالعبادة ولا يقيم الشعائر ولا 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 ولا، فيبلغك هذا الكلام تقول أعوذ بالله من هذا الكذب، كيف أطعن في هذا؟ أنا والله ما قلت هذا الكلام ولم أتلفظ به، قولوه علي والعياذ بالله من المفترين، صحيح؟ وأنت لا يقوم بك أمر لا قليل ولا كثير، ولست ممن يشار إليك بالبنان كما يشار إلى الإمام ابن المبارك بالبنان. هذه القصيدة فيها ذم للإمام الفضيل أليس كذلك؟ ونيل من مقامه، وفيها أيضا لو تأملوا قدح في الإمام عبد الله بن المبارك لو كانوا يعقلون، فانتبه بارك الله فيك، الورود شيء والثبوت شيء إيش؟ آخر. لا تقول توارد وذكرها، نعم ذكر، ثابت ولا مو ثابت؟ قف هنا وحقق القول، هذا هو بارك الله فيك. كما يعني ينسب بعضهم أيضا، هناك قصص كثير لو تقرأ في كتبي يعني التراجم وغير ذلك، قصص كثير منسوب إلى جماعة من العلم مكذوب لا يصح إسناده، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا، لعل البعض أول مرة يسمع مثل هذا الكلام لكن لازم تسمعه. نعم كم لنا؟ طيب نقرأ هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها.
في فترة مضت، فيما مضى قديما بعد أزمة الخليج وحرب العراق مع الكويت، نعم في ذاك الوقت وبعده بسنوات، يعني أفراخ الإخوان ويعني مدرسة السرورية ومن معهم كانوا ينشرون في ذاك الوقت آنفا أن الإمام شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول في أحد دعاة هذا الفكر المنحرف السروري، يقولون أن الشيخ يقول في فلان أنه ابن تيمية الصغير، ابن تيمية إيش؟ الصغير، لأنه بس ألف رسالة صغيرة هكذا منهج الأشاعرة في العقيدة، كأنه جاء بشيء ما أتى به أحد من العالمين، كأنه هو الذي فضح الأشاعرة وأبان عوار الأشاعرة وبين انحراف الأشاعرة، وكأن جهود أئمة العلم والسنة من قديم فضلا عن المعاصرين وأشياخ العلم في هذا العصر ما فعلوا إلا هذا الذي فعل منهج الأشاعرة في العقيدة. الكتيب صغير هكذا ونحو ذلك مما كان يتلفظ به أحيانا، فصاروا يحتجون بكل هذا الكلام في وجه كل من يرد على فلان، كيف والشيخ عبد العزيز بن باز يقول عنه؟ وسئل سماحة الإمام هل أنت قلت؟ قال لا ما قلت، نفى هذا الكلام. طيب الآن هذا لا يتعلق به كبير شيء صحيح، لكن كونه ينسب هذا القول إلى مثل هذا الجبل لا شك أن هذا يعطي قوة نوعا ما وشيء من التزكية العظيمة، لكن العام الإنسان يزكيه عمله، يزكيه ماذا؟ عمله. لو زكاك سماحة الإمام رحمه الله تعالى وصنيعك وعملك أنت على سبيل وسنن الخوارج وتدعو إلى فكرهم وتنظيرات الإخوان ومن شاكلهم، ماذا ينفعك هذا؟ نقول رحم الله الشيخ، أحسن الظن بك، نعم، ولعله لو علم الذي علمت الناس من أمرك ما زكاك، هذا الظن به قطعا. لكن كيف ولم يثبت؟ لم يثبت. فبعد أن ظهر يعني جواب الشيخ هذا كبتوا. طيب قالوا نستغفر الله؟ لا. تراجع عن هذا القول؟ لا. هل برأوا أنفسهم من هذا؟ لا. هل قالوا كذبنا على الشيخ؟ لا، كما يفعل أهل الأهواء إلى الآن، يكذبون الكذبة ثم ينشرونها، يرغبون من الناس تصديقها، لازم تصدق، ويحاربونك على الكذب، يجب أن تصدق. ثم إذا ظهر الكذب بقرنيه وأظهرت الأدلة على أنه كذب سكتوا. إيش صار؟ سكتوا. هل يقولون نستغفر الله؟ لا. كذبنا على هذا؟ لا. نتوب إلى الله؟ لا نعود أبدا، يعودون ويرجعون. هكذا أهل الأهواء تجارى بهم الهوى، بارك الله فيكم.
نعم.
طيب هذا الباب بارك الله فيكم مناسبته، هذا الباب وما بعده عقده المصنف رحمه الله لبيان جملة من مقتضيات ولوازم التوحيد، لبيان جملة من مقتضيات ولوازم التوحيد. إذ من المتقرر أن الطاعة عبادة، والعبادة لا بد أن تكون لله خالصة، فأراد المصنف بهذا الباب أن ينبه إلى أن الله تعالى هو المختص بهذه الطاعة، وأن كل طاعة لا بد أن تكون مندرجة تحت طاعته، فما خالفها رد، والطاعة المرادة في هذا الباب من أطاع العلماء والأمراء الطاعة المرادة في هذا الباب هي طاعة خاصة، في التحليل والتحريم. والمؤمن واجب عليه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم، والانصياع لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع مخلوقا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد اتخذه ربا على تفصيل سيرد بإذن الله، على تفصيل سيرد بحول الله تعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.